أقوى من علم اليقين. هذا إذا كان العلم من ثقة يوصل خبره إلى اليقين، فكيف إذا كان من شخص ليس بثقة، إما لضعف دينه أو لسوء حفظه أو ما أشبه ذلك. وما أكثر الذين يكذبون على أولياء الأمور ويصورون لهم الأمور بغير الواقع، إما لهوى في أنفسهم على صاحب القضية، وإما لهوى في أنفسهم ينظرون ماذا يشتهي ولي الأمر، فيصورون الأمور أمامه وكأنها على الوجه الذي يحبه ويشتهيه، ويكون الواقع بخلاف ذلك. فلهذا كان من أهم الأمور أن يتفقد ولي الأمر أحوال رعيته بنفسه كما فعل عمر رضي الله عنه. ومنها تواضع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وذلك بالرجوع إلى مشاورة رعيته على ما عنده من الذكاء والعقل والفراسة والإلهام والتوفيق للصواب رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني محدثون ملهمون موفقون للصواب فعمر، وهو لا يستغني عن النشورة، ولا سيما إذا كان الأمر لا يختص بالإنسان بل له ولغيره واشتبه عليه الأمر، فإن المشورة هنا متعينة. ومنها أنه ينبغي في المشورة أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في العلم والدين، في العلم والدين. ولهذا بدأ عمر بمن؟ بالمهاجرين الأولين، المهاجرين الأولين لأنهم أفضل من الأنصار، ثم ثنى بالأنصار. ومنها أنه ينبغي في باب المشاورة تقليل الأعضاء بقدر الإمكان أو بقدر الحاجة، لأن الكثرة توجب كثرة الآراء والاختلاف. ومنها أنه ينبغي جمع كل جنس على حدة، فمثلا نجمع العلماء ثم نجمع الأمراء ثم نجمع ذوي الرأي مثلا إن احتجنا إلى هذا. ولهذا جمع عمر المهاجرين وحدهم والأنصار وحدهم. ومنها أنه إذا لم يتبين الرأي فإنه ينتخب من هؤلاء الذين أحضروا للمشورة، ينتخب منهم انتخابا يعني الصافي من هؤلاء. ولهذا أمر دعا عمر من المشيخة من قريش من مهاجرة الفتح، نعم. ومنها أنه إذا حسنت النية واستعملت الحكمة فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالتوفيق. ولهذا لما جمع عمر المهاجرين ثم الأنصار ثم المشيخة من المهاجرين السابقين وفقوا للصواب، فكان الاختلاف بين المهاجرين وكان الاختلاف بين الأنصار وكان الاتفاق بين المشيخة، وكان هذا الذي اتفقوا عليه هو الصواب الموافق للحق. ومنها أن الحق قد يخفى على كثير من الناس، قد يخفى على كثير من الناس، إما لقلة العلم أو لضعف الفهم. والذي حدث للصحابة هنا ما هو؟ من باب قلة العلم، هم من باب الفهم، ليس أمامهم نص اختلفوا في فهمه، لكن ليس عندهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ومنها أن الإنسان ليس بمعصوم، أن الإنسان مهما بلغ في الفضل فليس بمعصوم. فالذين خالفوا وأبدوا رأيهم بأن يمضي ولا يرجع هؤلاء تبين إيش خطأهم، تبين خطأهم، وأن الصواب مع من قال نرجع كما جاء به الحديث. ومن فوائد الحديث قبول خبر الواحد، لأن الصحابة قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف مع أنهم فرد بهذا الخبر عن بقية الصحابة الموجودين في مع عمر، وإن كان قد رواه أيضا غيره. طيب، ومن فوائد الحديث جواز مناقشة ولي الأمر، جواز مناقشة ولي الأمر ولو بلفظ لاذع غيرة لله ورسوله. من أين يؤخذ؟ من قول أبي عبيدة أفرارا من قدر الله. ومنها أيضا أنه ينبغي لقائد الجيش إذا هم بأمر أن يجعلهم على بينة منه في وقت يتمكنون فيه من تنفيذ الأمر. من أين يؤخذ؟ من أن عمر لم يأمرهم بالرحيل من الآن، بل وعدهم الرحيل في الصباح حتى يتمكنوا من التأهب وإصلاح الأحوال قبل أن يرجعوا. ومنها فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وذلك لإقدامه على قول ما يرى أنه حق، ولم يهب عمر مع أنه مهيب رضي الله عنه. ومنها فضيلة أبي عبيدة من جهة أخرى، حيث قال له أمير المؤمنين عمر لو غيرك قاله، لو غيرك قاله، يعني لكان أهون علي، لأن عمر رضي الله عنه كان يجل أبا عبيدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمين هذه الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، حتى إنه قال حين طعن رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته، لأنه أمين هذه الأمة. فلهذا قال لو غيرك قالها. ومنها جواز استعمال لو في الخبر لقوله لو غيرك قالها. واستعمال لو تكون على أوجه، الأول أن تكون لمجرد الخبر فهذه لا بأس بها، لا بأس بها، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام واستعملها الخلفاء وغيرهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهنا عمر يقول لو غيرك قالها، وتقول لو زرتني لأكرمتك، هذا كله لا بأس به. وتستعمل في التمني، تستعمل في التمني فتكون على حسب ما تمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فخير، وإن تمنى شرا فشر. ومن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال الأربعة، رجل آتاه الله تعالى مالا فأنفقه في سبيل الله، فقال الرجل الآخر الذي آتاه الله علما ولم يأته مالا لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، يتمنى أن يكون له ذلك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء، والآخر الذي تمنى أن له مال فلان الذي كان يتخبط فيه ويخوض فيه بغير حق، قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو نيته فهما في الوزر سواء. وتستعمل على وجه الندم والتحسر لما وقع، فتكون من عمل الشيطان منهيا عنها. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال القياس، وأنه دليل. وجهه نعم استعمال عمر رضي الله عنه القياس لأبي عبيدة، قال أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله ورأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ وش الجواب؟ بلى، نعم هو هذا الواقع، له إبل هبط بها واديا يعني شعيبا مجرى السيل، له عدوتان يعني فرعان يتبرع فرعين، إحدى العدوتين خصبة فيها أعشاب فيها أشجار تراها الإبل، والأخرى مجدبة، ما الذي ترعى؟ الخصبة لا شك. أترعاها بقدر الله أم بغير قدر الله؟ بقدر الله عز وجل. إذن فهؤلاء القوم هم لي أنا راعيهم، إن ذهبت بهم إلى الشام سلكوا الطريق المجدب أو العدوة المجدبة، وإن رجعت بهم عن هذا سلكوا العدوة الخصبة. فاقتنع بذلك أبو عبيدة. ومن فوائد الحديث أن فعل الأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر، فعل الأسباب لا ينافي القدر بل هو من القدر، لأن الله يحميك من الضرر بما فعلت من السبب الذي يمنع الضرر، أليس كذلك؟ كل أعمالنا أسباب، كل أعمالنا أسباب، وهي بقدر الله وبغير قدر الله، بقدر الله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا نقول مثلا إذا كنا من أهل الجنة ما حاجة نعمل، نحن من أهل الجنة، ولا نقول إذا كان الله قد قدر لنا ولدا ما نتزوج، نعم، ولا نقول أيضا إذا كان الله قد قدر لي أن أكون عالما ما حاجة أقول اللهم ارزقني علما، لأن نقول إن الله قدر لك ذلك بسبب، من سببه إيش؟ الدعاء مثلا، من سببه الدعاء، من سبب الزواج، لو يجي واحد يقول ما نتزوج يا رجل اطلب الأولاد، والله إذا كان الله من يدلي ولد بيجي ينبت مع راسك ولا وشلون، لازم تتزوج لياتيك الولد. هكذا أيضا واحد يقول أنا اللهم إني أسألك علما نافعا، كل النهار في نزهات وكشتات وصفرات أطلب العلم يا رجل، قال أنا أدعو الله أن الله يجيب لي علم. منين يجيب العلم؟ هما إن يشرب وصل واحد عالم. المهم أنه لا يمكن أن يعترض إنسان على قدر الله في مثل هذه الأمور، لأننا نقول افعل الأسباب والأسباب نفسها من قدر الله. ولهذا قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر منه إلى قدر، يعني نفر من القدر اللي هو المضي إلى قدر الله وهو الرجوع، فإن مضينا فبقدر الله وإن رجعنا فبقدر الله. نعم إذا صار الأمر ليس بيدك حينئذ تحتج بالقدر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء بعد بذل الأسباب فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل إيش قدر الله وما شاء فعل. فإذا كان الأمر ليس بيدك فهو نعم إلى القضاء والقدر. ولهذا مثال يعني على سبيل التقريب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأن نساءه مستويات شرعا، مستويات شرعا في الخروج بهن أو عدم الخروج، أليس كذلك؟ ما يفضل مثل عائشة على حفصة، أو حفصة على زينب، أو على أم حبيبة، أو ما أشبه ذلك. كلهن مستويات شرعا في الاستحقاق أو عدمه. لما تعذر اختيار إحداهما أو إحداهن من طريق الشرع، نرجع إلى القدر، إلى الطريق الذي يثبت بالقدر، وهو القرعة، فنقرع، فمن قضى الله لها أن تصيبها القرعة خرجت. يعني الآن الشرع نبدأ بها أولا ما استطعنا، إذا عجزنا حينئذ نفوض الأمر إلى القدر، إلى قدر الله، لأن الله عز وجل له الحكم الكوني والشرعي، ونحن مأمورون أولا بماذا؟ باتباع الشرع. فإذا تعذر علينا ذلك لأي سبب من الأسباب فإننا نرجع إلى القدر، إلى الحكم الكوني القدري. هذا الرجل الذي حرص على ما ينفعه وفعل الأسباب لجلب ما ينفعه ولكن لم ينتفع، صار الأمر بالعكس، نقول أنت الآن أديت ما عليك من حيث أمرت، وش بقي الآن؟ التفويض، التفويض للقدر. الآن قل قدر الله وما شاء فعل. واضح ولا لا؟ طيب، إذن عمر رضي الله عنه يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز القدوم على أرض الطاعون، لأن ذلك من قتل النفس والإلقاء بالتهلكة، والله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، ويقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكما أنك يجب عليك مراعاة طفلك وحمايته عما يضره، يجب عليك أوكد وجوبا أوكد مراعاة إيش؟ نفسك، وأن تحميها مما يضرها، لأنها أمانة عندك. طيب، ويقاس على ذلك الإقدام على كل ما فيه مضرة، كل ما فيه مضرة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، كمفازة، مفازة يعني أرض مهلكة، لا يجوز لك الإقدام عليها لأنك تعرض نفسك للخطر، وكالنزول في بئر متداعية. شو معنى متداعية؟ يعني متداعية السقوط، عايدة لا تنزل فيها، شجرة أيضا طويلة يخشى أن تزل منها، لا ترقى. وعلى هذا فقس وبعث المقام. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز خروج الإنسان من أرض وقع فيها الطعون، لقوله وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. ومنها جواز الخروج من أرض الطاعون إذا لم يكن فرارا منه، وبهذا يتبين ضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على ما يسمى في علم الطب الحجر الصحي، لأنهم قالوا إن منع الرسول عليه الصلاة والسلام من الخروج من أرض وقع بها الطاعون هذا هو الحج الصحيح، يعني يحجرون عليك ما تخرج. فنقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج إيش؟ فرارا منه. وأما إذا خرج الإنسان لأن حاجته انتهت فإنه يخرج. وأيضا الحجر الصحي إنما يكون على المصاب بالمرض، أما السليم من المرض فلا وجه للحجر عليه. فإذا قدر أن شخصا جاء من أرض وبيئة وهو سالم، حلل وهو سالم، فلا وجه للحجر عليه. والحديث هنا عام، فلا تخرجوا فرارا منه سواء أصبتم به أم لم تصابوا. وبهذا يضعف استدلال من استدل بهذا الحديث على الحجر الصحي. فإذا قال قائل هم أتوا أو هم استدلوا بهذا الحديث على الحجر الصحي ليبينوا أن دين الإسلام قد سبق هذه القواعد الطبية التي يتبجح بها هؤلاء، وهذا مفخرة للإسلام، فلماذا تضعفون هذه المفخرة؟ لماذا لا توافقونهم على استدلالهم حتى يكون ذلك فخرا للإسلام؟ فالجواب أننا نحن نقول بالعدل، نحن نقول بالعدل، ونقول إذا كان هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه من الحج الصحي فقد دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجنون فرارك من الأسد، وأنه قيل له إن رجلا في الجيش مجذوما فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطى سهمه وأن يرجع إلى أهله، وهذا نوع من الحج الصحي. أما أن نحمل النصوص ما لا تحتمل فهذا لا يجوز لنا. ثم إن الشرع يراعي الصلاح القلبي والصحة القلبية أكثر مما يراعي الصلاح الجسمي والصحة الجسمية، ولهذا قال فرارا منه، لأن الخروج من أرض الطاعون فرارا من الطاعون فيه ضعف وتوكل على الله عز وجل. طيب، استدل بعض الناس بهذا الحديث على أنه لا يجوز التطعيم ضد الطاعون، لا يجوز التطعيم ضد الطاعون كالتطعيم ضد الكوليرا مثلا والأمراض الأخرى والجدر وشبهها، فهل في هذا الاستدلال وجه؟ فهل استدلاله في هذا الحديث له وجه؟ ها؟ نعم؟ طيب، القائل ليس له وجه حجاج هو زعيم القائلين بهذا، لماذا؟
لأن هذه وقاية من هذا المرض، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لم تتداوى منه، قال لا تفر منه فلان، ما قال لم تتداوى وإن لم تتداوى منه أو لم تلتقوا منه.
هذا الذي يطعمه ليس يطعم فرارا من الإصابة؟
لا، ليس فرارا، ليس
هذا فرار من الأسباب وليس فرار من المكان، لأنه
موجود في نفس المكان ما فر من المكان.
وأنت الذي يقول في استدلال صحيح؟
لا، إذا كان هذا تداوي من باب أفضل الأسباب فليس من الفرار، كما قال فرار من قدر إلى قدر، إذا كان فرارا واعتمادا على الأسباب فهو الذي فرج من
الفرار. لا، هذا كل شيء يكون على هذا التفصيل.
ما وقع المرض كيف يكون؟
نعم، نقول هذا ما وقع المرض، والرسول يقول إذا وقع بها فلا تخرج منها، وهذا ما وقع. أصبر يا وهذا ما وقع. فإذا كان التطعيم في أرض لم يقع فيها الوباء فلا يمكن أن يستدل بهذا الحديث عليه لأنه ما وقع. لكن يبقى عندنا إذا كان التطعيم في أرض وقع فيها، مثل أن يقول مثلا وجدت الكوليرا مثلا في مدينة ظهرت فيها إصابات 4 أو 5 أو 10 إصابات، فهل يجوز للباقين أن يتطعموا؟ ما يكون كهذا الحديث إذا وقع بأرض فلا تخرج منها فرارا منه، لكن فعلوا السبب اللي يمنعهم ظاهرا كالخروج. هو نفس الحديث، خرجت بجسمي، لكن هذا ما خرجت بجسمي لكن فعلت شيئا أتقي به المرض. ما هو يعني كأنك تقول الفرار سبب ضعيف، لكن سبب ضعيف فيكون الاعتماد عليه أضعف التوكل، لأن الاعتماد على السبب القوي من التوكل، لكن الاعتماد على سبب ضعيف فهو بالتوكل كالاعتماد على غير سبب. هل مرادك؟ وش عندك أنت؟ خالد. لا يا أخي بالعكس، لا الغالب انه ما يصاب كثير، يصاب إيه، لكن الغالب انه لا يصاب، والفار ايضا الغالب انه يصاب، قد يصاب وقد يصاب، ما نقول الغالب في هذا ولا هذا، ما نذكر شيئا إلا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم على أحد الأقوال في تفسيره.
شيخ ينظر إلى العلة في منع الفرار، هل هي فقط قضية التوكل أم أنه خشية انتشار المرض في أرض أخرى؟
لا لا، خشية الانتشار هذا ساق، لأن الحديث واضح بأنك إذا خرجت لغير الفرار فلا بأس عليك، يعني فخوف الانتشار ليس علة ولا جزء علة،
يعني إذا العلة تعين
أنها التوكل، الفرع ضعف التوكل. على كل حال بالنسبة لي أنا عندي محل إشكال، إذا وقع هل نقول الأولى ألا تطعم واستسلم للقضاء والقدر والحمد لله إن قدر أن تصاب فأصبت وإلا فلا، وقد نقول إن هذا دواء ونجاحه أكثر من نجاح الفرار لأن الفرار مجرد وهم، فيكون الاعتماد عليه أخف في جانب ضعف التوكل، يعني بمعنى أن الاعتماد على سبب يغلب على الظن نجاحه ليس نقصا في التوكل، بخلاف اللي فر تفر من قدر الله ما ينفعك. نعم. وإن كان يستطيع كان يقول هذا إن فررت إن استطعت الفرار ففر وإن لم تستطع فطع. إيه؟ نعم. طيب إذا هذا يستطيع أن يفر يعني؟ طيب قال ما يفر أبطع عن بدأ عن الفرار يجوز ولا ما يجوز؟
إيه هذا هو
أقول هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إيه يجوز لكن
يجوز؟
لكن الشخص اللي ما يستطيع الفرار هو اللي ما يجوز فيه لأنه كالفرار.
الله مسكين هذا اللي ما يقدر يفر يعي عليه اللي يطعم واللي يقدر.
هل للمجاهد أن يدخل ساحة المعركة بل بدون يعني بدون أدراع وكذا؟
بدون إيش؟
بدون يعني أدراع وبدون ترس.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قبل أن ندخل نعد العدة.
المخالف يا شيخ لا مرف سلاحه
إيه؟
وعد العدة
نعم،
ولكن قال أريد أن أستشهد يعني وعرض صدره للموت.
إيه؟ تعرض للشهادة لا بأس به، تعرض للشهادة لا بأس به، ولهذا في قصة عمر بن الحمام لما أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يدخل الجنة إذا قتل مقبلا غير مدبر وضع التمرات التي بيده وقال إنها لإن بقيت حتى أكلها هؤلاء إنها لحياة طويلة، لكن ولهذا يقول العلماء إنه يجوز للإنسان أن يدخل الصف صف الكفار ولو وحده.
ولن
يتقبل الإسلام. لا، على كل حال هو يدافع حتى قتله هزيمة على إخوانه المسلمين. ما نخليها، نأجلها، خليها تأملوها.
لا يا شيخ، السؤال بس في الحديث.
غيرها؟
هذا السؤال الثاني.
نعم.
شيخ، مهاجرة الفتح.
نعم.
كيف يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح؟ وهنا سماهم مهاجرة. إيه.
كيف؟ مراد رضي الله عنه للمهاجرين قبل الفتح. بقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله حسنا.
الشيخ يقول انهم يعني مهاجرة الفتح اضافها فشل بانها بعد
يعني المهاجرة اللي كانوا قبل الفتح، هذا مراد بها
قبيل يعني.
نعم، قبل الفتح
فالكبار ما كان.
ما عندك كذا؟
لا شيخ ما عندي.
ما تكلم عليها؟
ما ادري. شوف
شو القصه العامة.
ذكر انهم الذين بعد الفتح.
نعم يا شيخ، هذا
جوان.
قوله من مهاجرة الفتح أي الذين هاجروا إلى المدينة عام الفتح، أو المراد مسلمة الفتح،
مسلمة
مسلمة الفتح، أو أطلق على من تحول إلى المدينة بعد فتح مكة مهاجرا صورة، وإن كانت الهجرة بعد الفتح حكما قد ارتفعت، وأطلق عليهم ذلك احترازا من غيرهم من مشيخة قريش ممن أقام بمكة ولم يهاجر أصلا. وهذا يشعر بأن لمن هاجر فضلا في الجملة على من لم يهاجر، وإن كانت الهجرة الفاضلة في الأصل إنما هي لمن هاجر قبل الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وإنما كان كذلك لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، فالذي يهاجر منها للمدينة إنما يهاجر لطلب العلم أو الجهاد لا للفرار بدينه، بخلاف ما قبل الفتح. وقد تقدم إلى ندعي السلام
شبهون والله ما يظهر لها، اللي يظهر لي مثل ما قال الله عز وجل لا يسخر منكم من قبل من انفق من قبل فاسق وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا. فمعنى من هجره فتح يعني الذين هاجروا قبل الفتح، لان لو اخذنا اللفظ بظاهره لكان الفتح ما في هجره، ما في هجره اطلاقا، لكن المهاجرة الذين هاجروا قبل الفتح. نعم
خلاص يا شيخ.
نعم خلاص ثلاثة. وفي أيضا من فوائد الحديث أن النساء أن موافقة الصواب من نعمة الله عز وجل، ولهذا حمد عمر الله عز وجل على هذه النعمة، قال فحمد الله عمر ثم انصرف. فإذا وفقت للصواب فينبغي لك أن تحمد الله عز وجل على هذا، لأنه إذا كان غذاء البدن وهو الطعام والشراب يشرع للإنسان أن يحمد الله عليه، فكذلك غذاء القلب بالعلم والإيمان. فإذا رأيت أن الله من عليك بعلم مسألة ولا سيما بعد البحث والعناء في الوصول إلى حكمها فاحمد الله عز وجل الصواب. وكذلك إذا ظهرت لك فراسة في شيء، فراسة مبنية على القواعد الشرعية ما هي فراسة المخبرين، فوافقت الشرع فاحمد الله على ذلك. وكذلك إذا من الله عليك بنعمة عامها وخاصة فاحمد الله على ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام، فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع في الشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثني أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد والمطعون شهيد.
طيب حديث أسامة الذي سبق يقول لا تخرج منها ولم يقل فرارا منها, وحديث عبد الرحمن بن عوف يقول فرارا منها, فنحمل المطلق على المقيد ونقول إذا خرج لا فرارا منه فلا بأس به. نعم.
لماذا يكون الفرار من المدينة لشخص ثبت له تماما أنه لم يصب بالمرض الوبائي بعد أو الطاعون مثلا, لماذا يكون ضعفا في التوكل على الله؟
نعم.
لأنه أخذ بالأسباب. مثال يعني لو أنني كنت في مبنى واحترق وحصل به انفجار فلا أخرج من هذا المبنى مثلا حتى لا يكون فرارا من قدر الله؟
لا لا غير هذا. هذا شيء معروف, إذا وقفت النار كذلك.
لكن في المدينة فيها طاعون وأنا متأكد أني لم أصب بالطاعون بعد.
طيب إذا بقيت في هذه المدينة التي أصابها الطاعون قد يصيبك وقد لا يصيبك.
نعم.
فرق بينهما, الوقوف للنار إصابة قطعا, والبقاء في البلد الذي دخله الطاعون قد يرفع الله عز وجل, قد يرفع الله الطاعون ولم يمت إلا نصف الناس أو ربعهم أو أقل, بينهما فرق واضح. نعم.
باب أجر الصابر.
نعم. اي نعم نعم. قول يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون المسيح الدجال. وقد ورد انه يقف على ابوابها وان على ابواب المدينة ملائكة يحفظونها, فترتجف المدينة باهلها فيخرج من المدينة كل منافق, كل منافق وكل كافر يخرج من المدينة ويتبع الدجال. نعم.
باب اجر الصابر على الطاعون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين, فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود.
نعم. هذا أيضا ربما يحمل عليه المطعون شهيد على هذا, على أنه صبر واحتسب وبقي في الأرض التي أصابت التي أصابها الطاعون حتى أصاب, فيكون هذا مثل الذي يلقى العدو فيصبر أمامه, لكن الذي يلقى العدو لقيه بأمر شرع, وهذا الذي بقي بأمر شرعي, لكن هذا الطاعون من الله عز وجل وليس من البشر. وفي قوله فيمكث ببلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله, دليل على كمال توكله لكن لو خرج لغير الفرار فهو جائز, كما سبق.
الذين
يعني يشيرهم بالأخبار وهم ليسوا ثقات,
وفيها حالات يعني يعول الأمر أمام حالات حالتين, حالة ممكن يكون هذه الأخبار كثيرة جدا لا يستطيع بجهده هو
شخصيا
أن
يتابعها في مدينته أو في الدولة
على
نادي منه,
أو إن الأخبار أو الأحوال ثلاث أو أربع أو خمسة
يستطيع أن يتابعها,
ما يجب عليه في
حالتين؟ يبدأ بلا هم فلا هم. أولا يجب عليه أن يولي من هو أنصح, لعباد الله وأصدق وأذيب هذا واحد. والثاني الشيء الذي لا يدركه بنفسه الذي يعني يحتاج الى تثبت اكثر يستطيع ان يبشره بنفسه. ولم ارم ان البشر ما راح يعلم علم اليقين او عين اليقين بكل شيء، هذا مستحيل. نعم
يا شيخ، الطاعون هو صار رحمه ولا باعتبار الاجر؟
كيف؟
قل فجعله الله رحمه للمؤمنين. الطاعون رحمه ولا باعتبار؟
لا، رحمه باعتبار الاجر، باعتبار اجره اذا صبر. نعم
شيخ، بالنسبه كيف نستطيع ان نجمع بين قبول عمر رضي الله عنه خبر واحد وعبد الرحمن وبين طلب من معاذ حينما طرق عليه الباب؟
ايش؟ طلب من ابي موسى.
من ابي موسى؟
نعم.
اني اتي بمتابع.
نعم. اولا ان عمر رضي الله عنه في هذا الموضع راى ان عبد الرحمن لا يحتاج الى توفيق، لان عبد الرحمن بن عوف احد العشره المبشرين بالجنه، وايضا وافق ما اخبر به ما اتفق عليه هؤلاء النخبه، فكان هذا دليلا على انه حق وقرينا على ان قوله حق. أما قضية أبي موسى فتعلم أن أبا موسى أخبر بهذا الحديث ليدافع عن نفسه، لأن عمر أراد أن يعاقبه لولا أنه أتى بالحديث. والإنسان الذي يدافع عن نفسه قد يفهم الشيء على غير وجهه، قد يفهم الشيء على غير وجهه، فأراد عمر رضي الله عنه أن يتثبت في هذا حتى لا يبقى شبهة، لأن الإخبار كالشهادة من بعض الوجوه. فهذا أبو موسى لما أخبر عنه بعد صوت له، إن كان بعيدا جدا أن يتعمد الكذب لمصلحة نفسه هذا مستحيل من حيث مرتبة الصحابة رضي الله عنهم، لكن قد يفهم النص على خلاف ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون قد عمل بما فهم من النص وهو خلاف ما أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد عمر أن يتثبت فيها. نعم، انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.